أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان حقيقة الملكية في باب المعاملات والعقود، وتقدم شيء من تحليل الملكية، وانتهينا في البحث السابق إلى أن القول باعتبارية الملكية واجه إشكالا ثبوتيا من قبل بعض المحققين المعاصرين، أعلى الله مقاما، وأجبنا عليه بعد بيانه وتدقيقه، ولم نجد غيره تصدى لهذا الأمر، إذ يظهر من كلمات المحققين أن كون الملكية أمر اعتباري مجعول هو شيء مفروغ عنه، وإن تصدوا للحديث عن سلب كونها ملكية مقولية، وهي مقولة الجدة، جيد كما يقال. بعد هذا وجدنا المحقق الخراساني على الله مقامه الشريف قد استدل بأدلة ثلاثة على أن الملكية ونظيراتها من الحرية والولاية والقضاوة وإلى ما هنالك مستقلة بالجعل، في مقابل ما زعمه الشيخ الأنصاري من انتزاعها من الأحكام التكليفية المجعولة في موردها. لأن الملكية لو لم تكن مستقلة بالجعل وكانت منتزعة مع إمكان ذلك ذاتان، تلزم لوازم لا يمكن الالتزام بها. أولا، لا شك ولا ريب بالوجدان في صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاح، بمعنى أننا نجد من أنفسنا أنه بمجرد حصول النقل والانتقال يقال ملك زيد الكتاب، أي المشتري، من دون النظر إلى شيء من التكاليف والآثار التي تترتب على هذه الملكية. ولو كانت الملكية لا تأصل لها في وعاء الاعتبار والجعل الاعتباري لما أمكن للذهن أن يدركها إلا بإدراك لوازمها، لأنها ملزوم لهذه اللوازم بناء على دعوى الشيخ. وهذه الدعوة الوجدانية يا إخوان بهذا الشكل لا شك ولا ريب في صحتها، فإن أي إنسان يراجع نفسه يجد أن هذه العناوين هي عناوين حاصلة بمجرد حصول أسبابها، وإن اختلف الناس في الأسباب المحصلة
لكن كل بحسب ما يعتقد من أسباب التحصيل. لا شك في أنه يسم المحل بأنه مملوك، ويصل من حصل لديه السبب بأنه مالك بمجرد حصول السبب، عقدا كان أو حيازة أو صنعا أو أي شيء. فعبر بس. البعض قد ما يقبل بأن الحيازة مملكة هنا، خير إن شاء الله، هذا نقاش في الصغرى. لكن إذا تصافقنا على مورد الحيازة فيه مملكة مثل المباحات الأولية كما يعبر، هذا إذا صح أصلا في شيء اسمه مباحات أولية، لأنه بناء على ملكية كل هذه الأمور للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ما في مباح أولي، في مباح ثانوي، هو أباحه لمن حازه أو لمن أحياه إذا كان عقارا أو إلى ما هنالك. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فبمجرد حصول السبب يصح أن يتصف المستحصل عليه بأنه ملك للمستحصل. وكذلك في العقود، قد أختلف أنا وأنت في مالية بعض ما يتملك فلا يكون ملكا لإسقاط الشرع له عن المالية واعتبار العقلاء المالية له فيبطل بيعا، لأن البيع مبادلة مال بمال. لكن هذا شيء ومحل بحثنا شيء آخر، لا نبحث في المصادق الآن. كل من يتسبب إلى حصول الملكية بسببها الذي يعتقده ينتزع بمجرد حصول هذا السبب التام عنوان الملكية من دون تصور الأحكام الشرعية المجهولة، ومن دون توقف تصور الملكية على تصور الأحكام الشرعية المجهولة في ظرفها. ولو كانت الملكية لا تأصل لها اعتبارا، المقصود تأصل لاعتبارها هم يعني في وعائها، مش تأصل في عالم الحقيقة. جيد، لما أمكن أصلا أن ينتهي الذهن إليها إلا من هذه الأحكام، مع أننا بالوجدان نجد أنها مستقلة عن هذه الأحكام، بل نجد أن من يختلفون في سعة وضيق أحكام الملكية ينتزعون المفهوم البسيط للملكية ولا يرون أن الملكية تقال في مواردها بما لها من هذا المعنى المستقر، بالتشكيك أو الاشتراك اللفظي كما لا يخفى لمجرد الاختلاف في الآثار، مع وضوح أن آثار الملكية في أوعية المشرعين والمشترعين والشرائع سماوية أو أرضية تختلف من منظومة إلى منظومة، ومع ذلك مفهوم الملكية مفهوم بسيط كما هو واضح. وهذا قد يعد دليل ثاني، لأن الملكية لو كانت منتزعة عن الأحكام التكليفية لتبدل معناها بتبدل منظومة الأحكام التكليفية المرتبطة بها سعة وضيقة كما هو واضح. بيصير معنى الملكية التي تنتج سلطنة مطلقة غير الملكية التي فيها حجر في بعض المواد كما هو واضح، مع وضوح أن الأمر ليس كذلك وجدانا. هذا ملك، آثار الملك قد تضيق وقد تتسع بحسب دواعي التشريع سواء كان عقلائي أو شرعي من شارعنا الأقدس عز وجل. هذا الدليل دليل واضح، وبالتحليل فينا نوسع أكثر من هذا أيضا كما هو واضح. ومن المنبهات الوجدانية على هذا الأمر أنه في جميع الاستعمالات العقلائية، فإن الملكية موضوع للأحكام التي يحكم بها الحاكم أيا كان. يقال مال زيد لا يحق لك الاعتدار عليه. وقوعها في رتبة الموضوع يعني تقدمها على الحكم كما هو واضح، لأن الحكم لا ينصب إلا على موضوعه. وعلى هذا جرت النصوص الشرعية، إذ جعلت الملك والمال مال المنتسب لشخص هو الموضوع لمنظومة الأحكام التكليفية كما هو واضح. أساسا الشريعة لم تؤسس شيئا جديدا في هذا المعنى كما أسلفنا. ولذلك فإن هذا منبه وجداني عظيم ومتين، ولا نحتاج أكثر من هذا في هذا السنخ من الأبحاث يا إخوان، لأن الحد الأوسط في هذه الأمور ليس عقليا فلسفيا، ها؟ حتى نستدل بالأدلة العقلية، بل يكفي في هذا الباب المنبهات الوجدانية الواضحة. جيد، هذا أولا وسعت أنا، فأدخلت فيه ما ربما استشهد به البعض، المحقق العراقي والمحقق النائيني والشهيد الصادق، من أن نفس جعل الملكية أو المالية موضوع للأحكام هو دليل. أقول هذا مش استدلال، هذا ضمن هذا المنبه الوجداني كما هو واضح. الدليل الثاني للمحقق الخراساني على استقلالية الملكية بالجعل في مقابل الشيخ الأنصاري وضوح اشتراك الأحكام التكليفية بين الأشياء، بحيث إذا أمر الآمر في مورد الملك بشيء أو أجاز شيئا، كما لو قيل لفلان لا يجوز لك الاعتداء على هذا الوعاء، لا يمكن من حكم تكليفي واحد أن أنا أنتزع ملكية هذا الوعاء لزيد مثلا، أو يجوز لزيد أن يتصرف في هذا الوعاء، جواز التصرف لا يلازم الملكية، قد يكون ملكية، قد يكون إباحة، قد يكون إباحة شرعية أو إباحة مالكية أو وكالة أو ولاية. فيقول صاحب الكفاية الحكم التكليفي الذي موضوعه الملكية، لنفترض أنه من قبيل عكس الحمل، وأن الحكم هو الأصل هو الموضوع، والموضوع هو منتزع من الحكم، نقول من الواضح عدم صحة انتزاع عنوان الملكية من حكم مجعول فيها. وتوضيح هذا الدليل بدي أوضحه شوي، أن مراد صاحب الكفاية لابد وأن يكون الحكم بمعزل عن ذكر الملكية موضوعا له، وإلا إذا الحكم مع ذكر الملكية موضوع له فمن الواضح جدا أن الأمر ينتج عكس ما يريد صاحب الدليل. يعني يريد أن يقول لا يجوز لك التصرف في هذا، هذا يعني أنه ملك لغيرك، قد لا يكون ملك لأحد ولا يجوز لك التصرف فيه. يجوز لك التصرف في هذا، هذا يعني أنه ملك لك، قد يكون لغيرك ويجوز لك التصرف. فيقول صاحب الكفاية من الواضح جدا أن الأحكام المتعلقة بالملك إذا عزلناها عن عنوان الملك لا ينتزع منها عنوان الملك. هذا الكلام كلام واضح وهو كلام صحيح. حاول أن يشكل عليه المحقق النائيني ويجيب على الإشكال طبعا. فأفاد رضوان الله تعالى عليه متبنيا كلام المحقق خراسان السابق، أفاد أن الموضوعات المتعددة تشترك في جملة من الأحكام، ولذلك لا ينتزع من الحكم ملزوم ما دام الملزوم أعم، لا ينتزع الأخص وهو الملكية. جيد، فإن قيل ليس المقصود انتزاع عنوان الملكية من حكم تكليفي واحد في موردها أو حكمين، هنالك منظومة أحكام مرتبطة بهذا الشيء، هذه المنظومة من الأحكام مجتمعتان ينتزع منها عنوان الملك، وهذه المنظومة مجتمعة لا تشترك مع شيء آخر. أجاب عليها وهو كما ترى. شو المقصود يعني كما ترى؟ بدنا نفهم هذه. انتبهتوا؟ طور الدليل انه صحيح من جواز التصرف فيك تنتزع الملكية، بس من جواز التصرف مع عدم جواز تعدي احد، مع عدم احتياجك الى وكالة، مع عدم احتياجك الى ولي يتولى، مع منظومة الاحكام مجتمعة ملزومها الملكية. ماذا يريد من قوله كما ترى؟ هل يريد ان الاشكال هو نفس الاشكال؟ اذا اراد هذا فالجواب واضح، الإشكال مش نفس الإشكال هنا. هل يريد أن هذا لا ينتج ملكية لأنها منظومة الأحكام حتى لو كانت 30 حكم مثلا مرتبطة بالملك الكذائي، هذه تشترك مع عناوين أخرى غير الملكية؟ أيضا هذا بعيد يا أخوان انصافا. إذا بنأخذ كل الأحكام التكليفية المرتبطة بالملك، من الواضح جدا أننا لن نجدها موجودة في غير جهة الملك، لأن العناوين الأخرى مثل الزوجية، مثل الرقية، مثل القضاوة، مثل الولاية، مثل مثل مثل، ما راح تشتغل في تمام الأحكام التكليفية. إذا اشتغلت في تمام الأحكام التكليفية فلتكن ملك حينئذ. إذا ماذا يريد كما ترى؟ أقول إما أنه يريد دعوة الدور في المقام، بمعنى أن منظومة الأحكام كلها حتى نكتشفها إلى موضوعات في أدلتها، مش كلها ارتكازات عقلائية، وحتى الارتكازات العقلائية تحكم بهذه الأحكام على موضوع مش بدون موضوع، وفي أحكام قد تخفى في بعض الحالات، في بعض أنحاء الملك توجد، في بعضها لا توجد. فكما ترى قد يكون يريد أن يشير إلى الدور، وإن كنت أستبعد طبعا، لكن هو صحيح الإشكال إلى أنه حينئذ اكتشاف الملك منها متوقف على معرفة الملكية في رتبة سابقة، والحال أننا نريد أن نكتشف الملكية كمفهوم منها. أو يريد أن يقول وهو كما ترى بأن الملكية ليست معقدة إلى هذا المستوى، مفهوم بسيط واضح، أن تأتي وتقول بأن منظومة الأحكام الشرعية بكاملها المرتبطة بالملك لابد وأن نكتشفها حتى ننتزع الملكية، فهذا يعني أن الملكية مركب صعب المنال وصعب الوصول إليه مع وضوح سلاسته وسهولته. أو يريد أن يقول بأن معنى هذا الكلام أن انتزاع مفهوم الملكية متوقف على معرفة جميع الأحكام المرتبطة بها، فإذا غفل الإنسان عن حكم من أحكامها لا ينتزع عنوان الملكية، وهو كما ترى من الوضوح بمكان أن عنوان الملكية ينتزع من دون معرفة جميع الأحكام التكليفية المرتبطة بها، ولذلك نحن قد يخفى علينا بعض الأحكام التكليفية فنعرفها بالتدارس والتعلم، مع أن مفهوم الملكية عندنا أوضح من هذا بكثير وتحققه أوضح من هذا بكثير. أو يريد أن يقول احتمال آخر وهو كما ترى أن الملكيات مختلفة في أحكامها التكليفية، فيلزم أن تصبح الملكية ليست ذات معنى واحد مستقر، بل بحسب تعدد الأحكام يصبح لها معنى، مع أن مفهوم الملكية مفهوم بسيط واضح في جميع حالات الملك، سواء زادت منظومة الأحكام التكليفية المرتبطة به أو قلت لا يختلف مفهوم الملك، هو مشترك معنوي يقال على أفراده وليس مشتركا لفظيا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. جيد،
كونه مشترك معنى
إيه، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما بينافي التشكيك، لكن بينافي بساطة المفهوم. الإشكال الثالث الذي أشكله، أو الدليل الثالث الذي استدل به المحقق الخراساني، والإشكال الثاني صحيح، الدليل الثاني صحيح انصاف بالتدقيق دققناه نحن، لكن صحيح بلا شك ولا ريب. دليله الثالث أنه لو قلنا بأن العقود تنتج أحكام تكلفية ولا تنتج ملكية، لزم أن لا يقع ما قصد وأن ما وقع لم يقصد، لأن العقود تابعة للقصود والمتبايعان قصدا نقل الملكية الموجودة. فإذا قلتم بأن الملكية غير مجعولة، المجعول هي الأحكام التكليفية في ظرف الملكية، فيلزم أن ما قصد لم يقع وأن ما وقع لم يقصد، فتختل قاعدة العقود في المقام وتبعية العقود للقصود. هذا الدليل يا إخوان إنصافا ليس فيه حل، لأنه بناء على أن الملكية ملزوم أو لازم على الاختلاف لمنظومة الأحكام التكليفية المرتبطة بها في الجملة، يكفي قصدها تبعا لقصد الأحكام التكليفية، ولو قصدها ابتداء بقصد محصلها، هذا المقدار كافي في قاعدة تبعية العقود للقصود، أكثر من هذا لا يحتاج إليه، لأن قاعدة تبعية العقود للقصود ليست قاعدة تعبدية يا إخواني، حتى يقال لابد أن يكون متعلق القصد هو عنوان الملكية، ليس كذلك. المقصود الملكية العقلائية، الملكية العقلائية قد يقع خلط بين ذاتها اللي هي ما لها أي فائدة لولا الأحكام التكليفية، وبين أحكامها التكليفية المرتبطة بها، فيكون المقصود من نقل الملكية نقل السلطنة، نقل حرمة المال، نقل عدم حلته لأحد إلا عن طيب نفسه، نقل، لكن لا يتصورها تفصيلا، يتصورها إجمالا وينويها ملكية. هذا لا يلزم منه تخلف تبعية العقود عن القصود كما هو واضح بالدقة، ولذلك فإن هذا الدليل محل تأمل يا أخوان. نعم يكفينا الدليلان الأول والثاني والمنبهات الوجدانية المرتبطة بهما، أما الشيخ الأنصار الذي ادعى الانتزاعية يا أخوان فهو بحسب ما نعلم وما هو مسطور في كلماته فلم يقم دليلا على الانتزاعية، بل أرسلها إرسالا، وكأن الذي جعله يذهب إلى ذلك هو أنه مع جعل الأحكام التكلفية المرتبطة بالملك فلا داعي لجعل مستقل للملكية، فكأنه يغمز من جهة لغوية استقلال الملكية بالجعلية، وهذا أجبنا عليه في الدرس السابق عندما ناقشنا البيان الذي أفاده صاحب المنطقة. أولا هو من تأسيسات العقلاء، العقلاء صحيح لا يلغون، لكن ليس من تأسيسات الشارع، لا أعتقد أن العقلاء لا يلغون، فالشارع أمضى فقط. ثانيا وهو الصحيح الذي أسلفناه سابقا أنه يكفي في الأمور الجعلية الاعتبارية جهة فائدتها
ومن الواضح أن العنوان الواحد الذي ينتزع منه 20 حكم 30 حكم
به جهة تنظيم الأحكام وتشكل موضوع الأحكام الشرعية المرتبطة
به، وهذا كاف في فائدته حتى يجعل، نعم جعله مستقلا بشرط لا عن حكم تكليفي
هو الذي يلزم منه اللغوية،
أما جعله بنحو القضية المهملة مع جعل الحكم التكليفي أو جعله بشرط شيء بشرط إصدار أحكام تكليفية من الواضح أنه ليس لغوية ما دام يفيد في عملية تنظيم منظومة الأحكام التكليفية التي تدور مدار الملك كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فمن الواضح حينئذ أن ما أفيد إلى هنا هو لصالح الجعل الاستقلالي، هكذا اكتفى عموم المحققين تقريبا، ولكننا وجدنا المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية في هذا البحث وفي أوائل حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري قد أقام أدلة وبراهين على نفي أن تكون الملكية ونظيراتها عناوين متأصلة في الوجود أي مقولية، فأقام أدلة ثلاثة على ما ببالي، يعني العمدة أدلة ثلاثة، وصارت هذه الأدلة محل أخذ ورد بين المحققين مع وضوح أن الأمر وجدانان لا يكاد يستراد فيه. طبعا نمط الاستدلال فلسفي منطقي، يعني منطقي على فلسفي كما لا يخفى، ما دام الحديث عن المقولات متأصلة في الوجود فأفاد فيما أفاد ما يرتبط بلوازم التأصل في الوجود، وأنه من الواضح أن المالك والمملوك لا يضاف عليهما شيء في عالم الوجود لا ذاتا ولا عرضا، ما في محمول حقيقي لا عن مقام الذات ولا مع الضميمة ولا يوجد في المقام ما يسمى بالخارج المحمول، ما في شيء بعد الملك، وهذا أمارة أنه لا يوجد شيء حقيقي بتحقق عنوان الملكية. الشهيد الصدر أجاب على هذا الكلام، قال وإن كان هذا الكلام تلقي بالقبول من السيد الخوي وغير السيد الخوي، كلام بديهي قد يقال أصلا. الشهيد الصدر ناقش في هذا الكلام في بحث ما موجود في كتبه، موجود في رسالة بقلم تلميذ السيد كاظم الحائري، بحث رمضاني حدود 10 محاضرات طبع مؤخرا في الموسوعة في الجزء الأخير تحت عنوان شبكة الملكيات، طبعا لم يكمل للأسف البحث في متناثر. أجاب بأن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود، هذا اللي بيعبر عنه الشهيد الصدر بلوح الواقع معروف في أبحاثه الأصولية وغيرها، وهي الأحكام النفس الأمرية عند الفلسفة أو ما يناظرها، فيقول هذا لا يكفي لنفي ما تروم نفيه أيها المحقق الإصفهاني. هذا الكلام يا إخوان غريب من الشهيد الصدر في تقريره، الجواب هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. المحقق الإصفهاني لمن راجع كلامه كان بصدد نفي الملكية المقولية المساوقة لما يسمى عند الفلاسفة بالجدة، لسه موجودة إلها معنى معقول ما إلها، ما بدي يدخل فيها البحث لأن ابن سينا أنكر وجود معنى معقول لمقولة الجنة في مقابل بقية المقولات، والملكية المقولية لا تقبل أن تكون أوسع من صفحة الوجود. إذا سلمنا بوجود شيء اسمه لوح الواقع أوسع من صفحة الوجود، فأنت جوابك عليه هو جواب على الجزم باعتبارية الملكية في موردنا الفقهي، في مورد البحث الفقهي، وليس جوابا على ما أفاده المحقق الإصفهاني من نفي الملكية المقولية. إذ الملكية المقولية لا تقبل أن تكون من قبيل لوح الواقع الذي إن سلمناه هو أوسع من لوح الوجود وصفحة الوجود، بل الملكية المقولية لا تكون إلا ملكية وجودية، والوجود إما في نفسه لنفسه وإما لغيره وإما وإما، مش مهم بحسب التقسيمات، فلا بد أن يكون موجود في صفحة الوجود حتى يقال له ملكية مقولية. نعم، لو كان المحقق الإصفهاني بصدد إنكار وجود ملكية واقعية مطلقة لصح لك أن تجيب على استدلاله بأن هذا من لوازم الملكيات المقولية، ونفي الملكية المقولية لا يعني نفي الواقعية والذهاب إلى الاعتبارية، فيصبح الخلاف بينك وبينه مبنائي أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، أو لا يوجد شيء اسمه لوح واقع أوسع من لوح الوجود، في إدراكات عقلية نفس أمرية مش أكثر من هذا، هذا بحث آخر. على كل حال، فكلام الشهيد الصادق لا يصلح جوابا على استدلال المحقق الإصفهاني لنفي الملكية المقولية، أصلا صرح هو بنفي الملكية المقولية، ولذلك ذكر أن شيئا في الذات لم يتغير وشيء في العرض والعرض لم يتغير، فانتهت القضية، إذن ليست ملكية مقولية، هذا بديهي واضح أصلا لا يحتاج إلى مزيد تأمل. نعم، يبقى أن الملكية شيء واقعي أوسع من الوجود بصنفيه أو أقسامه بحسب اللحاظات المختلفة، أم ليس كذلك؟ لا أظن أن أحدا يتسنى له أن يقيم دليلا على واقعية الملكية خارج إطار الوجود وصفحة الوجود، لا يمكن لأحد، بل يمكننا أن نقيم دليلا على نفي هذا المعنى بدعوى أن الملكية إنما كانت باعتبار المعتبرين، والاعتبار لا ينتج الحقيقة، الاعتبار ينتج المعتبر، ينتج أمر اعتباري كما هو واضح، لا ينتج أمر حقيقية حقوقية، فالأمر أبدأ وأوضح من أن يحتاج إلى إطالة في هذا المجال. لذلك أنا أرجح يا إخوان أن نكتفي بهذا المقدار من المناقشة، وأن نهمل الدليلين الآخرين على نفي كون الملكية مقولية اللذان أفادهما المحقق الإصفهاني، لأن الأمر بات واضحا ولا يحتاج إلى إطالة أكثر من هذا، وإلا بدنا ندخل في نقاش السيد الخوئي للمحقق الإصفهاني ونقاش السيد الصدر للمحقق المحققين السيد الخوئي والإصفهاني كلمات النائمة، وهذا بحث يا إخوان حقيقة يعني بعيد عن واقع الأبحاث الفقهية ما بين السماء والأرض، خصوصا وأن الجميع مسلمون أن الملكية ليست شيئا غير الاعتبار، غاية الأمر اعتبار خاص، اختلف المحققون أنه منتزع عن الحكم التكليفي، ذهب الشيخ وجماعة إلى ذلك، وذهب آخرون إلى أنه مستقل بالجعل، وهو الصحيح كما أسلفنا في الاستدلال السابق، في الاستدلالات السابقة. هذا تمام البيان إلى هنا، تقسيمات الملكية وشمولها وبحثها، حتى ننتهي لتعريف شامل للملكية يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.